السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية، على متن الأربعين النووية، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله بما يحبه ويرضاه جميعا. وكان في آخر ما تكلم عنه من أحاديث الأربعين الحديث الرابع والعشرون، وهو حديث أبي ذر الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وذكرنا ما يتعلق به أو طرفا مما يتعلق به، ثم كسفت الشمس فذهبنا للصلاة ولم نأخذ ما يتعلق بفوائده، وقد ذكرت فوائده على كل حال في مضمون الكلام والتعليق والشرح، إلا أنه من باب التأكيد عليها نقول بأن من فوائد هذا الحديث أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وهذا لكمال عدله، لأنه جل وعلا قال عن نفسه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن فوائده إطلاق النفس على الله تبارك وتعالى، ومن فوائده أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا أيا كان عددها وأيا كانت كيفيتها، أيا كان كمها وأيا كانت كيفيتها، إذا تاب العبد إلى الله واستغفر. ومن فوائد هذا الحديث الضرورة الذاتية والمعنوية من جهة فقر الناس إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الغني الحميد، فالناس فقراء إلى الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هذه الأعمال التي يقومون بها هم بين منتفع بها أو متضرر بها. ومن فوائد هذا الحديث أن أصل صلاح الإنسان وأصل فساده هو القلب، كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أنه جل وعلا قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وأجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، وفي الفجور قال: على أفجر قلب رجل. فهذا بيان من أن أصل الصلاح والفساد من القلب. ومن فوائد هذا الحديث ما قرره أئمة السنة من أن الجن مكلفون ومتعبدون بأوامر الشريعة، لأنهم ذكروا في هذا المقام في مقام التعبد الاختياري. ومن فوائد هذا الحديث أن يعرف العبد نعمة الله عليه ويشكره عليها، لأنه إن وفق للطاعات فإن هذا محض فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه: الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجرا. رواه مسلم. وهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم على البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري روى هذا الحديث أو نحوا منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبين فيه أن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين، هم فقراء المهاجرين. وهذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا فيه فوائد عظيمة ينبغي على المسلم أن يلتفت إليها وأن يتبينها وأن يعرف حق الله تبارك وتعالى في أعضائه. وكذلك في الحديث الذي بعده، في الحديث الذي بعده فإن مضمونهما ومؤداهما واحد كما سيتبين إن شاء الله تعالى ذلك. وعلى كل حال، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل في أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 وهذا القائل سمي، ونحمد 33 ونكبر 34. قال: فرجعت إليه، يعني إلى أبي صالح، فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. هذا الحديث هو بنحو حديث الباب الذي ذكره المصنف، ولكنه من حديث أبي هريرة وعند البخاري. وقوله هنا قول أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا، تبين لنا من حديث أبي هريرة أن هؤلاء الناس هم فقراء المهاجرين. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا أهل الدثور، قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذهب أهل الدثور. الدثور جمع دثر، جمع دثر، و مثل فلس وفلوس، وهذا واحدها دثر، وهو المال الكثير، وهو المال الكثير. وقوله هنا في بفضول أموالهم، أي بأموالهم الفاضلة على كفايتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوليس، هذا استفهام استنكاري، استفهام استنكاري. وأما قولهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الحديث يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، فيه كما سيأتي ذكر المستفتي الحال التي يستفتي بها. هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة، منها علو همة الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من الحرص على الآخرة من الفقراء والأغنياء على حد سواء رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني من جهة طلب أجر الآخرة، فهم كلهم هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قد كانوا متنافسين على الخير تنافسا عظيما، كما جاء في السنن في حديث ابن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر مع أبي بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وابن مسعود يصلي قائم يصلي، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سل تعطى، فجاء عمر رضي الله عنه في الصباح لما غدا أتى إلى ابن مسعود فطرق عليه الباب وقال أو هذه ساعة يؤتى فيها، وبهذا المعنى، فقال فأخبره بأنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وهو يصلي، فقال سل تعطى فأردت أن أبشرك، فقال سبقك أبو بكر، فقال عمر رضي الله عنه ما استبقنا إلى خير إلا سبقنا إليه أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك ما جاء في سنن الترمذي أن من حديث ابن عمر أيضا أن النبي من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يوما بالصدقة قال فوافق ذلك مال عندي، يعني جاء الأمر بالصدقة وأنا عندي مال، قال فذهبت بنصف مالي فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر غائبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله، فجاء أبو بكر يحمل ماله كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فقال عمر رضي الله عنه ما استبقنا إلى خير إلا سبقنا إليه أبو بكر. الشاهد من هذا وأمثاله كثير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متنافسين على الخير، الفقراء والأغنياء كلهم، وما ذكر الله عز وجل من عذر الفقراء ومن عذر الأعرج والمريض والأعمى، إنما ذكر هذا لأنهم كانوا يرون أن حقا عليهم أن يفعلوا شيئا لهذا الدين، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين، وانظر إلى حرصهم، هؤلاء هم فقراء المهاجرين الذين كانوا لا يؤون إلى مال ولا أهل، وإنما كانوا أهل الصفة، كانوا أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا أضياف الإسلام كما جاء في مجموع الأحاديث في الصحيحين وفي غيرها، وربما كانوا لا يجدون ما يلبسون، وكانوا يضعون الشوكة على ثيابهم لئلا تنكشف عوراتهم، ولما رأوا الأغنياء من الأنصار ومن غيرهم وكانوا أصحاب زرع وزراعة أصحاب زراعة ونخل وخيل وإبل، لم تكن همتهم في أنهم قالوا لأن هؤلاء يلبسون أحسن من لبسنا ويركبون أحسن من مراكبنا ويؤون إلى أهل ومال وعندهم النخل وعندهم الإبل وعندهم الغنم وعندهم الخيل، لم يذكروا من هذا شيء، كما هو حال الناس اليوم إلا من رحم الله، انظر قالوا بأنهم أهل دثور يعني أموال وما قالوا ونحن يا رسول الله فقراء وما عندنا وهؤلاء لا يزكون على أموالهم وهؤلاء وهؤلاء ويذكرون ما يذكره الناس ممن عظمت رغبتهم في الدنيا إلا من رحم الله. ماذا قالوا؟ قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا همهم، هذه همتهم، هذا هو الشيء الذي ترغب فيه نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال ذهبوا علينا بالأجور. كيف ذهبوا بالأجور؟ لأنهم يشاركوننا في جميع الأعمال الظاهرة، فيصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، وفوق هذا يتصدقون بفضول أموالهم، وهذا هو الذي كان يشغل الصحابة. لم يشغل هؤلاء الفقراء أن إخوانهم من الأغنياء عندهم الدنيا وعندهم الأموال، هذا لم يخطر لهم ببال رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كانت همتهم أن هؤلاء سيسبقونهم إلى الأجر وإلى الآخرة. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من فوائد الحديث، وهو أن مفهوم العبادة عظيم وكبير لمن وفقه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا علم العبد أن تقلبه بالليل والنهار حتى في المباحات إذا نوى بها الطاعات وطاعة الله عز وجل أنه في عبادة. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن بين أيديكم من الأجور ما يعدل ما يتصدق به الأغنياء. ومن فوائد هذا الحديث فضل الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم طرقا كثيرة من الأعمال الصالحة ونوافل العبادات التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. فبين لهم أن التسبيح وفضله عظيم، بكل تسبيحة صدقة، فإذا سبح الإنسان فقال سبحان الله تصدق. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق أكبيد عليه الصلاة والسلام. وكذلك بين لهم أن أمرهم بالمعروف، وهو كل ما أمر به الشرع ورضي به وأحبه، صدقة، وأن نهيهم عن المنكر وهو كل ما نهى عنه الشرع وكرهه صدقة كذلك. وكل هذا من فضل الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر شعب الإيمان ذكر من أمورها المهمة أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأعمال المباحة إذا اقترنت بنية صالحة فإن العبد يؤجر عليها. ولهذا عبر ابن القيم رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه، منها الفروسية والإعلام والمدارج وغيرها، بقوله المباحات تصير بالنية طاعات. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن معاذ رضي الله عنه قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذه الضابط أو القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم في كتب القواعد الفقهية مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أنه إذا أتى أهله في المباح في بضع أحدكم، والبضع طبعا على وزن فعل إنما يطلق على الفرج ويطلق على الجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم هذا. فالجماع كما هو معلوم الأصل فيه أنه من الأفعال المباحة، لكن لما اقترنت به نية الإعفاف، بمعنى أن العبد يعف نفسه ويعف أهله، يعف نفسه ويعف أهله، فإنه يؤجر بهذا. وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، له نظائر كثيرة في الشريعة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، كما في حديث سعد المخرجي في الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث، وهي فائدة أصولية، إثبات قياس العكس. القياس عند جماهير أهل العلم من الأدلة الشرعية، إذا كان صحيحا غير متكلف، إذا كان صحيحا ولا يتكلف فيه صاحبه، كما هو قول طائفة جماهير أهل العلم، وإلا أنهم اختلفوا في بعض أنواعه، يعني الجمهور اختلفوا في بعض أنواعه، ومن أنواعه التي اختلفوا فيها قياس العكس. وما هو قياس العكس؟ عرفه شيخ الإسلام في النورانية بقوله: هو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل. نقيض حكم الأصل بمعنى أن الحكم متناف. وهذا القول وهو قياس العكس ذهب إليه المالكية والشافعية في الصحيح من مذهبهم، واختاره النووي منهم، واختاره من الحنابلة شيخ الإسلام وابن النجار وغيرهم من أهل العلم، على أن قياس العكس ثابت بشروطه. وقلنا بأن حقيقته أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل. فإذا نظرت إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا، يعني هذا الهمزة هنا استفهامية، أيأتي، يعني لأنهم يراجعون فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليفهموا. قال هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام؟ هذا هو قياس العكس. فقاس لهم الحلال على الحرام، وبمعنى أنهم إذا فعلوا الحرام فإنهم يؤثمون، وهو الزنا واللواط وأعوذ بالله إتيان المرأة في دبرها، كل هذا هو العدوان لو وضعها في حرام. أكان عليه فيها وزر؟ والوزر هو الإثم كما هو معلوم، الوزر هو الإثم. فقالوا: بلى. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا، إذا وضعها كان له أجرا. هكذا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من قبل وأنا أتأمل في إعراب أجر، وأنا أشرح، لأنها في النسخة التي بين يدي وضع لها طابعها نصبا، يعني ألف وعليها الفتح، وهذا لا شك أنه غلط فيما يظهر، لأن كان هنا ما إعرابها، ما إعراب أجر هنا، أجر هنا ستكون اسم كان مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. فعلى كل حال هذا ظاهر أنه غلط من الطابع، لأن قوله كان له أجر، كان له أجر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد يحتمل أن الطابع هذا وضعها نصبا، لكن ينبغي النظر في الروايات على أنها مفعول وضع، وهذا فيه ما فيه. على كل حال، هذا الحديث كما بينا فيه طرف من الفوائد، أيضا فيه مسألة مهمة يذكرها أهل العلم فيما يتعلق بكتب الرقائق وما يسمى بالزهد والسلوك، وهي وصنف فيها وبحثها ابن القيم وأطال في كتابه عدة الصابرين أو عدة الصابرين أو عدة الصابرين على ثلاثة أوجه ضبط، وهي مسألة التفاضل بين الغني والفقير. ما الأفضل، الغني أم الفقير؟ جمهور أهل العلم، وهو اختيار ابن القيم رحمه، اختيار ابن القيم والحافظ ابن حجر والعلامة ابن باز عليه رحمة الله والعلامة ابن عثيمين عليهم رحمة الله، إلى أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. لماذا؟ لأن الغني نفعه متعد، قالوا لأن الغني نفعه متعد، أما الفقير الصابر فإن نفعه لازم له في نفسه، لازم له في نفسه، إلا أن بعض أهل العلم قال بأن الغني الراضي، لأن الرضا منزلة أعلى منها، إن الغني الراضي يكون أفضل من الغني الشاكر. وهذه على كل حال مسألة يذكرها كثير من أهل العلم. ومن فوائد هذا الحديث أن في الحلال غنية عن الحرام، وأن الله تبارك وتعالى حرم على عباده الخبائث وأبدلهم بها الطيبات، وهذا ما يسمى بالبديل إذا كان ثمة دليل، أما بغير دليل فلا يلزمك أن تأتي للناس ببديل. أحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهنا الزواج عوض عن الزنا واللواط وسائر الفواحش، لأنه قال رأيتم إذا وضعها في حرام، فالاستغناء بما أحل الله تبارك وتعالى هذا فضله عظيم، والحمد لله الذي من على عباده بالفضائل كلها في هذا الدين. من فوائد هذا الحديث أيضا، وهو كان ينبغي أن يكون في أولها ونحن نركز عليه دائما، الرجوع إلى أهل العلم، وهذا أصل أصيل عظيم في ضيعه كثير من الناس، وسبب تضييعهم له راجع إلى أمرين: الأمر الأول عدم معرفتهم بأهل العلم وفضائلهم، والأمر الثاني أنه نبتت نابتة من أهل الجهل والإعلاميين الذين ربما إذا نظرت في تراجمهم رأيته من المهندسين أو طبيب ليس له علاقة بالعلوم الشرعية، لم يبرك بين يدي العلماء حتى يأخذ علومهم وسمتهم، ثم يتكلم في أمور الشرع فيرجعون إليه. وإذا أرادوا ألا أن يلبسوا على أنفسهم جميعا هذا المدعي للعلم وهذا الذي يرجع إليه، سموه مستشارا أو سموه مفكرا أو سموه مدربا، ولا يعذرهم هذا بين يدي الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأولى من هذا أيضا قوله جل جلاله في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع في كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وأنتم تلحظون أن هذا الحديث شبيه في جملة كبيرة بالحديث الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا من الأعمال الصالحة هي صدقات يتصدق بها العبد على نفسه، قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة، السلامة هنا المراد بها العظام يعني والمفاصل، والمراد أن كل عظم من عظام ابن آدم، أن كل عظم من عظام ابن آدم أو عضو أو مفصل، والأصل فيه أنه عظام الكف والأصابع والأرجل، أن فيها أجرا للعبد، والصدقة تطلق على جميع ذلك، على جميع أنواع البر والإحسان، كما يقول الحافظ ابن رجب الصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله لواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة مما يطلب جزاؤها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا الحديث يعني في قوله عليه الصلاة والسلام سلامة عرفنا معناها، والصدقة فعل الخير، والعدل المراد به هنا الصلح، أن تصلح بينهم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تعين أي تساعد. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة قد تقدمت الإشارة. قلنا بأن هذه الأعضاء تحتاج إلى شكر من الله تبارك وتعالى، فالعبد لا يحقر من المعروف شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. وإذا تأملت أيضا في حديث أبي ذر الذي في الصحيحين تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال أرأيت إن لم أقوى على هذا، في ذكر له أشياء كثيرة، قال تكف أذاك عن الناس فإنه لك به صدقة. فالعبد إذا أحسن إلى الناس فإنما أحسن إلى نفسه. وقوله تميط معنى تميط وهو بالضم وقد يفتح أي تنحي والتوزيل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من فوائد هذا الحديث أيضا دوام الطاعة والمحافظة عليها. قد قالت عائشة رضي الله عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وقالت عليها رضوان الله كان عمله ديمة، يعني أنه يستديم على هذا العمل. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال أدومه وإن قل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل يوم تطلع فيه الشمس. فينبغي أن يكون المسلم هذا حاله. لهذا لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال من أصبح اليوم منكم صائما، قال أبو بكر أنا، من أصبح، من عاد مريضا، من تبع جنازة، من أطعم مسكينا، في كل ذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول أنا، فقال ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. فإذا عمل العبد عملا فإنه ينبغي له أن يحافظ عليه قدر استطاعته، إلا أنه يكره له أن يشبهه بالواجب، ويفرق بين ما كان من متأكد العبادات أي النوافل وما كان من مطلق سننها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم ذكر بعض الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها وعامتها متعد، وهذا مما يدلك على أن الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال اللازمة أو القاصرة التي تقتصر على العبد. فقال يعدل بين الاثنين صدقة، فإذا عدلت بين اثنين وأصلحت بينهما وجمعت بينهما على خير، ما يشترط قد يكون أب وابن أو أم وبنت أو زوج وزوجة أو جار وجارة أو أخ وأخي وما أشبه ذلك، تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته، ويحمل على الدابة اليوم السيارات، فإذا رأيت إنسانا تعطلت سيارته أو كفر السيارة خرب عليه أو ما أشبه ذلك أو احتاج إلى ماء للسيارة فإنك تعينه عليها في دابته، كل ما دب على الأرض ويخلق ما لا تعلمون، والشريعة أحكامها باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال فتحمله عليها، وحمله عليها أي إصعاده، وكذلك إعانته إذا تعثرت أو تعطلت أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا أنه ذكر أو ترفع له عليها متاعه صدقة، كل هذا تعينه على رفع المتاع في الدابة في الحمار في الخيل في الإبل في السيارة في الطيارة، هذا من فضل هذا الدين القائم على التعاون وتعاون على البر والتقوى. ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إن عجزت عن العمل فقل الكلمة الطيبة، أحسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نفع الله بك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صنع أحد إليكم معروفا فكافئوه، وإلا أن تدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أبلغ في الثناء من قال لأخيه جزاك الله خيرا. فالكلمة الطيبة صدقة، كونك تختار الكلمة الطيبة هذا صدقة تتصدق بها على نفسك، إذا استطعت أن تدفع أخاك المسيء لا نقول المحسن بالكلمة الحسنة فهو أفضل، ولا يشترط أن تحتد في وجهه حتى يتبين أنك كذا وكذا، فتلين الجانب له. قال وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وسائل الأحكام كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، كما قال شيخ مشايخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله في نظم القواعد، يعني أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كان مقصدك هو الذهاب إلى المسجد وترتب على ذهابك إلى المسجد المشي والذهاب فإنك تؤجر على هذا، بل الزوائد التي يعني هي الرجوع والذهاب يحكم بها أيضا للعبد بالأجر. وذكر آخر ما ذكر قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وقد عرفنا آنفا أو سابقا أن الإماطة للأذى هي أيضا من شعب الإيمان. بهذا القدر نكتفي من الكلام على هذه الأحاديث، وبقي تقريبا ساعة على استعدادنا للصلاة، فإن كان هناك من أسئلة مهمة وفقكم الله، وإلا نستودعكم الله. طيب تفضل. يقول ما حكم تقديم الدبلة للعروسة كهدية؟ لا، لأن فيها تشبها بالكفار، وقد أفتى العلماء بتحريمها، ويترتب عليها عقائد. وأنصح السائل بمراجعة كلام الشيخ ناصر
الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف وتلخيصه للناس إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك. يقول: هل يجوز شراء اللعب للأطفال في عاشوراء؟ وهل صحيح أن الشيخ ابن عثيمين يجيزه؟ أما كون الشيخ ابن عثيمين يجيزه فلا أعلم هذا عنه. والتوسعة في يوم عاشوراء جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة وموضوعة وباطلة، كما بين ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه فضائل الأعمال الذي هو أعمال العام. وبالنسبة لتقديم الهدايا واللعب والتوسعة على الأطفال في يوم عاشوراء، هذا من البدع كما قطع به شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، فنص على أنه من البدع ولم يثبت في هذا حديث، هكذا سمعته رحمة الله حفظه الله يقول. يقول: نفع الله بكم وحفظكم وأنتم، بعض النساء يكون لديها بعض الأشغال، بعض النساء يكون لديها بعض الأشغال خارج البيت، ويأتي عليها وقت الصلاة ولا تجد مكانا للوضوء خاصا بالنساء، والبيت بعيد ولن تصل إلا بعد خروج الوقت، فهل يجوز لها التيمم علما أنها لا تستطيع المحافظة على الوضوء لمدة طويلة؟ إن كان الحال كما ذكر السائل أو السائلة ولا تستطيع أن تحصل على الماء إلا بالشراء، وذهابها إلى منزلها سيؤدي إلى خروج الصلاة، فإنها تتيمم وتصلي، والراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تعيد الصلاة. وأما المالكية فإنهم يرون إعادة الصلاة عليها. يقول: بارك الله فيكم وفيكم، ألا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام أمر بمعروف كل معروف سواء أمر به الشرع أو تعارف عليه العقلاء من الناس؟ نعم يدخل فيه، لكن العلماء إذا عرفوا هذا المقام عرفوه بأصله وهو الشرع. وقد ذكر طائفة من المفسرين في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، إذا اقتضى العرف، إذا كان العرف حسنا وجميلا وليس فيه مخالفة للشرع، بل الأحكام بعضها أرجعت إلى العرف كما قال شيخ مشايخ المسعدي: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فمعاملة الزوجة ومعاملة الوالدين ومعاملة الجيران ليس فيها تحديد، فيرجع فيها إلى العرف. نعم. يقول: أشكل الأمر برد السلام وما جاء عن السلف في بعض الأحاديث من الهجر المبتدع أو العاصي بترك السلام، فأرجو أن تبينوا لي جزاكم الله خيرا. ما الذي نبينه لك؟ الأمر واضح، إذا كان هذا من المجاهرين بالمعاصي وفي والظاهرين عليها فإنه يترك السلام عليه، لكن لا بد أيضا من نصيحته ودعوته وتوجيهه، وهذا في حق من عاند، كما قال عبد الله بن مغفل أبو سعيد رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيحين، لما رأى أحد أقاربه يخذف فقال: تخذف والله وقد نهى وكان قد نهى، قال: والله لا أكلمك أبدا. يقول: أحسن الله عليكم وإليكم وما يحب الله وأنتم. يقول: قصة الثلاثة التي جاءت في السنة أن الأول أوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا منه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه، ينطبق هذا الحديث على الدروس التي في الغرف والإذاعات؟ والأخ السائل يشير إلى حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين في قصة الفرجة في حلقة العلم التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد هو العلم، المراد هو العلم، فالاقتراب من مصدر الكلام، لأننا نقول إن ما ينقل عبر القنوات دي عبر المواقع والغرف النافعة من العلم ينبغي أن يكون الإنسان فيه مستحضرا لجوامع نفسه ومقبلا على هذا العلم حتى ينفعه الله تبارك وتعالى به. فلو فرضنا أنه إذا كان هناك في غرفة، ليس في غرفة كغرفة إمام دار الهجرة يعني غرفة إلكترونية، لا، في غرفة الشباب يجتمعون ليسمعوا مثل هذا الدرس أو هذا الدرس أو مثل هذا الدرس، فإنه لا ينبغي لهم أن يكونوا متفرقين سواء كانوا في حلقة علم أو في غير حلقة علم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تفرقكم هذا من الشيطان. يقول رجل بات في المستشفى في قسم الإنعاش فكيف يقضي الصلاة التي فاتته؟ يقضيها مرتبة، يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ولا يفعل ما يفعله بعض العوام من أنه يقضي كل صلاة مع أختها من اليوم المقبل، فيصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، لا، ولكن يصلي في الوقت الذي استطاع فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها فل يصليها بالفاء فاء التعقيب، إذا ذكرها، أيضا إذا الظرفية هذه في نفس الوقت، إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. هذا سائل يسأل، الظاهر والله أعلم أنه سؤال طويل، وعلى كل حال ننظر إن كان. يقول يوجد عندنا شركة لإيجار السيارات، وهذه الشركة تقوم بشراء هذه السيارات من البنك بتقسيط، وبعدما يتم دفع كل ثمن السيارة يصبح صاحب شركة الإيجار مالك لهذه السيارة، ويعطى إليه شهادة الملكية فيقوم ببيع هذه السيارة، وقد أنفق معه وقد اتفق معه زوجي على شراء سيارة منه، وتكتب معه وثيقة أمام رجال القانون تسمى وعد بيع، ودفع له ثمن السيارة مباشرة وبقي منها سوى 2000 دينار، اتفق معه أن يقسطها له، وقال له البائع أن شهادة الملكية بعد شهر، وأن السبب هو البنك، ولم يتفطن زوجي ويسأله هل تم دفع كل الدين إلى البنك أم لا إلا بعد أسبوع عندما سأله عن ذلك، فما حكم هذه البيعة وإن كانت باطل شرعا، ما العمل إن لم يرد له المال؟ هذه المسألة تسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بتحريمها، يعني أن لأنها عقد في أو بيعة عقد في بيعة أو عقدين في بيعة واحدة، وقد صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة، وبعض الباحثين كتب كتبا يرد عليهم، ومثل هذه المسائل الدقيقة النازلة ينبغي الرجوع فيها إلى الأكابر الراسخين في العلم، لأن هذا هو الأتقى للعبد، فلا يجوز لا تجوز هذه الصورة. كما أن بعض أهل العلم لا يرى التعامل مع البنوك في بيع التقسيط مطلقا وإن كانوا مالكين للسلعة، كما هو قول الشيخ ابن عثيمين، وإن كان الجمهور على جوازه إذا ملكوا السلعة بأن يبيع معهم تقسيطا أو تورقا أو ما أشبه ذلك، فهذه البيعة محرمة ولا تجوز وباطلة. أما كيف العمل فهذا يعني ينظرون في المسألة هم، إما أن يسقط لهم من ثمن السيارة أو المهم يصطلحون على ما يخرجه من هذه البيعة. يقول هذا، أرجو أن يكون هذا هو آخر سؤال، بارك الله فيكم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز التيمم إذا خاف الشخص من الماء البارد في الشتاء أن يسبب له المرض إن غلب على ظنه هذا؟ أما مجرد الخشية بمعنى أنه يكون عنده نوع من المرض، أما مجرد الظن الخفيف فلا، لأنه من المكاره التي يؤجر عليها العبد، وبعض الناس عندهم مبالغة وعندهم وسوسة في حفظ أنفسهم فلا ينبغي له ذلك. أما إذا كان مريضا ويكون مريضا ويشتد عليه، يخشى أن يشتد عليه المرض، فنعم لا بأس له أن يتيمم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.